الشمالية. ثم عمموا ذلك أي التقدم والتأخر في الرتبة، عمموه فاعتبروا التقدم والتأخر في مورد الشرف والفضل والخسة وما يشبه ذلك مما يكون فيها زيادة من المعنويات، كتقدم العالم على الجاهل والشجاع على الجبان. ولكن كيف يتقدم؟ فباعتبار النوع بآثار كماله مبدأ. مثلا يعني يفرضون النوع بجميع آثاره أي بجميع كمالاته يجعلونه كمبدأ عليكم السلام. فباعتبار النوع بآثار كماله مبدأ مثلا، يعني يفرضوه مبدأ يختلف في النسبة إلى هذا النوع المستجمع لجميع الكمالات العالم والجاهل والشجاع والجبان، ويسميان تقدما وتأخرا بالشرع. هذا قسم ثاني. وأما القسم الثالث فلا نوضحه، هو التقدم والتأخر الزماني الذي تقدم بحثه في المرحلة التاسعة، مثل اليوم الذي متأخر عن الأمس والأمس الذي متقدم على هذا اليوم، في الزمان أو في الزمانيات، يعني الأمور التي وقعت في الزمان مثل وجود زيد في الأمس متقدم على وجود عمرو في هذا اليوم، سفر زيد كان في الأمس وسفر عمرو كان في هذا اليوم، نقول الزيد مسافر متقدم والعمر مسافر متأخر، وهذا أمر محسوس جرى عليه العرف والعقلاء. وانتقلوا أيضا إلى التقدم والتأخر الزمانيين، بما أن الجزئين من الزمان كاليوم والأمس يشتركان في حمل قوة الأجزاء اللاحقة كما تقدم مفصلا، لكن ما لأحدهما وهو اليوم من القوة المحمولة محمولة للآخر وهو الأمس ولا عكسه، ولهذا اليوم يحمل قوة المحمولة أي المحمولة للآخر، اليوم لا فعلية فيه إلا فعلية اليوم، ولكن الأمس كانت فيها فعلية الأمس وقوة هذا اليوم، إذن هذا اليوم لا يحمل قوة الأمس ولكن الأمس كان يحمل قوة هذا اليوم، ولهذا يقال للأمس بالمتقدم ويقال لهذا اليوم متأخر. لكن ما لأحدهما وهو اليوم من القوة المحمولة محمولة للآخر وهو الأمس ولا عكسه. لماذا؟ لأن الأمس يحمل قوة اليوم بخلاف اليوم، فإن اليوم يحمل قوة الأمس، لا، وإنما قوة الأمس يحملها الأمس الذي كان قبل الأمس، فإنه أي اليوم يحمل فعلية نفسه والفعلية لا تجامع القوة، فقوة اليوم كانت مع الأمس، فعليته الآن موجودة مع اليوم، ولذا كان الجزآن من الزمان لا يجتمعان في فعلية الوجود، فبين أجزاء الزمان تأخر وتقدم وتأخر لا يجامع المتقدم منها المتأخر بخلاف سائر أقسام التقدم والتأخر، كما سنبين إن شاء الله حسب الملاكات. التقدم والتأخر مثلا في الرتبي قابل للجمع، الإنسان الموجود الآن فيه كمال الجسم المطلق والجسم النامي والحيوان وإنسانه، إذن التقدم والتأخر الرتبي موجود، ولكن كل هذه الأمور موجودة بوجود واحد وهو الإنسان الذي نوع تام. أما في التقدم والتأخر الزماني لا يجتمع الجزآن منه في آن واحد أو في وجود واحد، هذا من خصائص الزمان كما تقدم بيانه مفصلا، لأنه موجود تدريجي وتصرع. هذا بالنسبة إلى أجزاء نفس الزمان، وهكذا بين الحوادث التي هي حركات منطبقة على الزمان، يعني الزمانيات، في الزمانيات مثل السفر، مثل وجود زيد، وجود عمرو، الكتابة المتقدمة، الكتابة المتأخرة، هذه التي تقع فيها الحركة ومحدودة بحدود الزمان، أيضا فيها التقدم والتأخر الزماني. وكذا بين الحوادث التي هي حركات منطبقة على الزمان، تقدم وتأخر زماني بتوسط الزمان الذي هو تعين هذه الحركات، كما تقدم أن الزمان هو مقدار الحركة، كما أن الجسم الطبيعي الامتدادات الثلاثة بتوسط الجسم التعليمي الذي هو تعين الجسم الطبيعي. بناء على هذا وصلنا إلى ثلاث أقسام، الأول تقدم وتأخر الرتبي، والثاني بالشرفي وبالمعنويات، والثالث بالزمان أو الزمانيات. كله يرجع إلى الزمان، لأن الزمان يتقدمه وتأخره يقاس بالنسبة إلى الزمان الذي موجود معه. هذا القسم الثالث. بعد ذلك تنبهوا، قالوا ما دام أن الحوادث الزمانية يقع فيها السبق واللحوق حسب زمانها، هذا مبين على أنه ودليل على أن التقدم والتأخر مو مختص بالزمان والزمانيات، لا بد من الاستقراء. فاستقرأوا وأنهوا الأقسام إلى 9، ولذلك قالوا في عالم الإمكان هناك تقدم وتأخر بحسب الأقسام 9، أو في عالم الوجود أعم من الباري تعالى الواجب وما سواه، فإن الله تعالى يمكن أن نفرض له أيضا تقدما عليا كما سنبين بالنسبة إلى ما سواه، لأنه هو العلة التامة لإيجاد كل ما سواه، ولهذا متقدم على ما سواه بالتقدم العلي، وما سواه من عالم الإمكان متأخر عن بالتأخر العلي، ولا مانع من ذلك. فإنه نلتزم بهذا المعنى، أو نقول بالتقدم والتأخر الدهري كما أضاف هذا القسم السيد الداماد رحمة الله عليه، أن كل علة يجامع وجودها عدم المعلول، وبعد ذلك يوجد المعلول بواسطة تلك العلة، لأنه لو فرضنا العلة التامة يجامعها وجود المعلول، يعني صارت رتبة العلة التامة مع المعلول رتبة واحدة، إذن المعلة متقدمة على معلولها بهذا المتقدم الدهري الذي خارج عن الزمان والمكان، يعني يجامع وجود العلة التامة عدم المعلول. يعني لابد أن نفرض أن العلة التامة في مرتبة من مراتب وجودها المعلول كان مفقودا، وبعد ذلك وجد المعلول بواسطة تلك العلة التامة. خب هذا التقدم الدهري مفروض في الباري تعالى، كان الله في هذا كان، لا نريد منها الزمان، نريد نبين المطلب من باب ضيق العبارة، كان الله ولم يكن معه شيء، حتما لابد أن نفرض أن الله تعالى كان موجودا ولكن لم يكن مع وجوده إلا عدم الإمكان أو عدم العالم بأجمعه، وهذا هو التقدم الدهري الذي خارج عن نطاق وعن دائرة الزمان والمكان المادية. إذن نشير إلى هذه الأقسام 7 حسب بيان سيد العلامة رحمة الله.
التقدم فيه هو التقدم وجودي على وجود المعلوم، التقدم حقيقي لو كم اعتبر اعتباري كما فرضنا في الإمام
لا، هذاك يصير اعتباري، هذا حقيقي. اي هذا لا، هذا حقيقي، ولكن شنو باعتبار ان معياره وملاكه هو العلة التامة والمعلول، لهذا يطلق عليه تقدم وتأخر العلي، بعد لا يطلق عليه بالتقدم وتأخر الرتبي. ذاك الرتبي لا، ذاك الرتبي يرجع الى شنو؟ يرجع الى الاعتبار الذي نعتبره تارة، واما حسب التكوين كما ذكرنا حسب الطابع.
يعني كل الاقسام اللي ذكرناها ما تنطبق على
لا لا ما تنطبق لا 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 لا، باعتبار ان هذه الاقسام 9 كما سنشير، ولهذا شوفوا هذا سؤالكم دل على شنو؟ على المطلب الذي احنا ذكرنا في بداية البحث، انكم سيد العلامة اذا كان يذكر بعد كل قسم ملاكه كان افضل من انه ذكر الاقسام 9 كلها في الفصل الاول، بعد ذلك ذكر ملاكات 9 في الفصل الثاني. كان المفروض انه يذكر كل قسم مع ملاكه حتى بعد يندفع كل التوهمات، ما يبقى اي اشكال، نميز بين القسم الاول والثاني والثالث بالدقة حسب الملاكات الموجودة. ولهذا احنا الان فقط همنا انه نبين الاقسام بدون النظر الى ملاكاتها، فقط بيان الاقسام. وقد تنبهوا بذلك، يعني بوجود التقدم والتأخر في الحوادث الزمانية، تنبهوا الحكماء بذلك، اي بوجود التقدم والتأخر في الحوادث الزمانية، الى ان في الوجود اقساما اخر من التقدم والتأخر الحقيقيين، فاستقرؤوها فانهوها اعم من الاعتبارية والحقيقية الى 9 اقسام. واخر من استقرأه خبر المتألهين رحمة الله عليه، باعتبار ان القسم الثامن والتاسع منه ومن بعده لم يزد سائر الحكماء قسم العاشر. اقسام الاول والثاني والثالث ما بالرتبة من التقدم والتأخر كما بينا، وما بالشرف كما تقدم، وما بالزمان، وقد تقدمت هذه الأقسام 3. الرابع التقدم والتأخر في الطبع. المراد من التقدم والتأخر في الطبع يعني تقدم العلة الناقصة على المعلول، فإن العلة الناقصة لها تقدم طبعي على المعلول. لماذا؟ باعتبار أنه بفقدان العلة الناقصة يفقد المعلول، فإن المعلول لا يمكن أن يوجد مع فقدان العلة الناقصة، فإن العلة الناقصة عدمها مستلزم لعدم المعلول، ولكن وجودها لا يستلزم وجود المعلول. ولهذا قالوا أن العلة الناقصة متقدمة على المعلول من حيث ماذا؟ من حيث هذا المبدأ المشترك وهو وجود الشيء. قالوا إذا نريد أن نقيس وجود الشيء إلى علته الناقصة وإلى معلول تلك العلة الناقصة، العلة الناقصة متقدمة طبعا على المعلول بالنسبة إلى وجود الشيء، لأن العلة الناقصة أقرب وجودا إلى وجود الشيء من معلول تلك العلة الناقصة. فإن المعلول إذا أراد أن يوجد لابد أن يوجد من وراء العلة التامة، ومن أجزاء العلة التامة العلة الناقصة. ولهذا العلة الناقصة متقدمة يعني أقرب إلى وجود الشيء من المعلول، سموا هذا التقدم والتأخر طبعيا. الرابع التقدم والتأخر بالطبع، وهما تقدم العلة الناقصة على المعلول حيث يرتفع بارتفاع العلة الناقصة المعلول، يعني بعدمها يستلزم عدم المعلول، ولكن لا يجب بوجود العلة الناقصة وجود المعلول، ولكن لا يجب المعلول بوجود العلة الناقصة. وتأخر معلول العلة الناقصة عن العلة يسمى بالتأخر الطبعي. إذن يقاس المعلول والعلة الناقصة إلى وجود الشيء، فالعلة الناقصة أقرب إليه بالطبع والمعلول متأخر وأبعد. هذا هو القسم الرابع. القسم الخامس هو الذي أشرنا إليه، تقدم العلة التامة على على المعلول. الخامس التقدم والتأخر بالعلية، يعني مقصودنا من العلية هنا فقط العلة التامة، وهما تقدم العلة التامة التي يجب بوجودها المعلول على معلولها وتأخر معلولها عنها. بس ولكن ما هو المبدأ المشترك الذي نفرضه هنا في التقدم والتأخر العلي؟ نفرض وجود الشيء، ولكن نقول وجود الشيء حسب علته التامة، فإن علة التامة للشيء واجبة، وجوب العلة التامة متقدم على وجوب المعلول. لماذا؟ لأن المعلول وجوده ووجوبه متولدان من العلة التامة، ولكن وجود العلة التامة ووجوبها من علته. إذن العلة التامة لو فرضت هي بوحدها مع معلولها، نقول العلة التامة الوجوب فيها والوجود فيها متقدمان بالتقدم العلي على وجوب ووجود المعلول. لماذا؟ لأنه وجوب ووجود العلة